أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وأما عدم اعتبار ترتب المقدمة. وصل المصنف الآن إلى مناقشة صاحب الفصول الذي يقول أنه ليست في المقدمة واجب، وإنما فصول المقدمة الموصلة، أي المقدمة التي يترتب عليها فعلاً للمقدمة لا كل مقدمة. فالمصنف الآن بسبب مناقشة هذا الرأي لصاحب الفصول الذي يبدأ صفحة 137 في الهداية. نعم، باعتبار نحن الآن بعدنا في صدد المقدمة، ما أدري يترتب عليها المقدمة لولا يتوقف عليها، بس قد يوجد مانع آخر يمنعنا أتيت بالمقدمة، لكن منع مانع من حصول هو يتوقف عليها بالمقدمة. صح، هو معنى المقدمية، معنى مقدمة الشيء أنه يتوقف على وجود الشيء. فإذن هذا القول هو لصاحب الفصول، فيرد عليه المصنف ببيان يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه خلال صفحة 137 يمكن تحريرها على شكل ثلاث مقدمات تنتج الرد على صاحب الفصول. المقدمة الأولى أنه لا يؤخذ في الواجب إلا ما كان له دخل في تحصيل الغرض من ذلك الواجب. افترض الصلاة مثلا غرضها النهي عن الفحشاء والمنكر، فلا يدخل في ضمن الواجب هذا اللي هو اسم الصلاة إلا ما كان له دخل في تحقيقها الغرض. فالركوع له دخل في الغرض، أصبح جزءا من الصلاة. جلسة الاستراحة ليس لها دخل في تحقيق الغرض، لم تصبح جزءا من الصلاة. كان مقدمة الأولى أنه لا يؤخذ في الواجب إلا ما كان له دخل في تحقيق الغرض من ذلك الواجب. المقدمة الثانية أن المعيار في العلم بأن هذا الشيء له مدخلية في الغرض لولا هو، ما هو المعيار؟ شو نعرف هذا له مدخلية لولا؟ نشوف هل يترتب عليه الأثر أم لا والفائدة. فإن كان مما يترتب عليه الأثر والفائدة إذن له دخل في الغرض، وإن ما يترتب عليه الأثر والفائدة إذن ليس له مدخلية في الغرض. هاي المقدمة الثانية، أن المعيار العام لمعرفة أن هذا الشيء له دخل في الغرض أم لا، أشوف هل يترتب عليه الأثر والفائدة المرجوة أم لا. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الأثر والفائدة من الإتيان بالمقدمة هو التمكن من الإتيان بالمقدمة. أن الأثر والفائدة المترتبة الحاصلة من المقدمات هو التمكن والتهيئ للإتيان بذي المقدمة. فاثنين كأن الأولى والثانية كما ترى مثابة كبرى، والثالثة كأنه مثابة صغرى. فالآن بلحاظ الصغرى اللي هي الثالثة يقول أن الأثر والفائدة الحاصلة من الإتيان بالمقدمات هو التمكن من ذي المقدمة. زين، هاي المقدمة الثالثة اللي حسب ترتيبنا. والمقدمة الثانية تقول أنه ما المعيار في معرفة ما له دخل في الغرض أو لا ما يترتب عليه الأثر والفائدة. وقد علمنا بالمقدمة الثالثة أن الذي يترتب على الأثر والفائدة هو المقدمات الممكنة. فإذا عرفنا أن المقدمات الممكنة هي التي لها دخل في تحقيق الغرض، جمع المقدمة الثانية والثالثة. المقدمة الأولى تقول أنه لا يدخل في الواجب إلا ما كان له دخل في الغرض، وقد علمنا الآن بمجموع هذه المقدمات أنه لا يكون واجبا إلا المقدمة الممكنة التي يترتب عليها التمكن من الإتيان بالمقدمة. هذه هي المقدمات الثلاث التي يرتبها المصنف للرد على صاحب الفصول. المقدمة الأولى والثانية اللي هي كبريات كأنه لا إشكال فيها عند المصنف وعند صاحب الفصول، فعلا المقدمة الأولى كما تقول لا يؤخذ في الواجب إلا ما كان له دخل في تحقيق الغرض من ذلك الواجب. الشيء ما له مدخلية في تحقيق الغرض لا يدخل في الواجب. هذا صحيح، هاي كبرى صحيحة الأولى. الثانية أيضا صحيحة، وهو أنه شلون أعرف أن هذا يحقق الغرض لو ما يحقق؟ أشوف تحصل منه الأثر والفائدة المرجوة منذ المقدمة الأولى. إذا كانت تحصل منه الأثر المرجو فإذا هذا له دخل في الغرض، وإذا ما يحصل من الأثر المرجو إذا ليس له دخل في الغرض. هاي من المقدمة الثانية صحيحة صاحب الفصول ويا المصنف، هاي كبريات. المقدمة الثالثة يقول المصنف هنا راح تكون الخلاف، وقد صاحب الفصول يقول المصنف هاي مصادرة على المطلوب، لأن الكبريان يطبقها على صغر المصنف. يقول وأن الأثر المترتب على الإتيان بالمقدمة هو التمكن من الإتيان بالمقدمة. فقد يقول له صاحب الفصول هاي الصغرى مصادرة على المطلوب، من قال أن الأثر المترتب على المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة؟ أنا أقول أن الأثر الحاصل من ذي المقدمة هو حصول وتحقق ذي المقدمة والوصول إلى ذي المقدمة، من التمكن منه. يعني المصنف يقول الأثر هو التمكن بغض النظر عن حصول ذي المقدمة أو لا. قد هنا يجي صاحب الفصول يقول لا مصادر على المطلوب، ومن قال أن الأثر على المقدمة هو؟ أنا أقول أن الأثر المترتب على المقدمة هو حصول ذي المقدمة والوصول إلى ذي المقدمة، الوصول الفعل إلى ذي المقدمة. هذا راح تكون محل النقاش في المقدمة الثالثة، وهو أنه أنت تدعي شيء، يعني الأثر المترتب على المقدمات تدعي أنه هو التمكن من ذي المقدمة بغض النظر عن تحقق المقدمة وعدمه. أنا أقول أن الأثر الحاصل من المقدمات هو ترتب ذي المقدمة وتحقق ذي المقدمة. فإذا راح يكون كلام المصنف بالمقدمة الثالثة الأولى والثانية متفق عليها، الثالثة راح تكون محل النزاع صغرى كما ترى. فصاحب الفصول يقول أنا فاطر على المطلوب، أنت تزعم أن الأثر المترتب على المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة بغض النظر عن الوصول أو لا. أنا أقول أن الأثر هو الوصول إلى ذي المقدمة. فالمصنف المسؤول عن بيان المقدمة الثالثة باعتبار الأولى والثانية صحيحة ومسلمة بين الفريقين. فيقول المصنف في بيان وجه المقدمة الثالثة أن الوجدان حاكم بذلك. فأنت ترى أن صرت تقوم بمقدمات الحج كلها، يحصل الحج؟ لا ما يحصل، وإنما يحتاج إلى فعل جديد لكي يحصل. هيئ مقدمات الصلاة كلها، تحصل الصلاة؟ لا ما تحصل، وإنما يحتاج إلى فعل جديد. فالوجدان هو الحاكم بذلك، لأن الأثر المترتب على المقدمات هو التمكن من ذي المقدمة. أنت تدعي أن الأثر الحاصل من المقدمات هو الترتب ذي المقدم، والوجدان يكذب هذا الكلام، فإننا قد نأتي بكل المقدمات ويبقى المكلف مختارا بين أن يأتي بذي المقدمة ولا يأتي بذي المقدم، مختارا تكوينا مو تشريعا. تشريعا هو يفترض ملزم بالإتيان بذي المقدمة، يفترض الحد ومستطيع وما مختار، ملزم أن يأتي بذي المقدمة. فسأحكي تكوينا للكلام تكويني الآن. زين، فنقول أنه حتى بعد الإتيان بجميع المقدمات يبقى المكلف مختارا، مختارا تكوينا قلنا مو تشريعا، تشريعا هو ملزم أن يأتي بذي المقدمة، يبقى المكلف مختارا. فوين تقول أنت أيها صاحب الفصول أن الأثر المترتب على المقدمات هو تحقق ذي المقدمة، ونحن نرى أن الإتيان بجميع المقدمات لا يتحقق على ذي المقدمة، وإنما يبقى المكلف مختارا بين أن يأتي بذي المقدمة أو لا يأتي. فإذا الأثر والفائدة الحاصلة المترتبة من المقدمات ليس هو تحقق ذي المقدمة، وإنما التمكن من الإتيان بذي المقدمة، ويبقى المكلف مختارا بين أن يأتي أو لا يأتي بذي المقدمة. هذا إذن الردم على المصنف. يقول وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها، هذا اللي قال صاحب الفصول، قال أن المقدمات لا تقع على صفة الوجوب، مقدمة الواجب لا تكتسب بصفة الوجوب إلا إذا ترتب عليها ذي المقدمة. يقول لا، هذا الشرط ليس معتبرا. وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها على المقدمات اعتبارها في أي شيء، قال في وقوعها تلك المقدمات على صفة الوجوب، أي لكي تتصف تلك المقدمات بصفة الوجوب، قال صاحب الفصول يعتبر فيها أن يترتب على هذه المقدمة دلالة. هذا الاعتبار ليس بصحيح، اعتبار ترتب وتحقق للمقدمة على المقدمة لكي تتصف بصفة الوجوب لا، هذا لا يعتبر. فلأنه وأما عدمه يجاوب ليش عدم اعتبارها، يقول فلأنه لمقدمات ثلاث، أنا غيرت بالترتيب عن المصنف حتى تكون أكثر متسلسلة تذكيرها، يعني متسلسل أكثر. المقدمة الأولى أخوة احنا أيضا جعلناها الأولى، قال فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه. الركوع له مدخلية في تحقق الغرض، أصبح جزءا من الواجب. جلسة الاستراحة ليس لها مدخلية في تحقق، لم تصبح واجب، فلا يدخل في إطار الواجب إلا ما كان له مدخلية في تحقق الغرض من ذلك الواجب. هذا صحيح، المقدمة الأولى، لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه، هذه المقدمة الأولى صحيح. المقدمة الثانية عند المصنف والثالثة في الترتيب اللي طرحته أنا حتى يكون أكثر متسلسل، يقول رأسا الغرض الصغرى، يعني صغرى، قال وليس الغرض من المقدمة حسب دعوى المصنف، يعني لا يختلفون مع صعب الفصول، إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول بالمقدمة. فالغرض من إيجاب المقدمة وهي اتخاذ السلم، ليش؟ لأنه لولاه، لولا اتخاذ السلم لما تمكن المكلف من ذي المقدمة والكون على السطح. فهذا هو الأساس والغرض من إيجاد المقدمة، هو التمكن من ذي المقدمة، بحيث لولاه، لولا إيجاد المقدمة لما أمكن المكلف حصول ذي المقدمة. هاي المقدمة الثانية عند المصنف والثالثة أدنى ضرورة. شوف هاي راح يسمى مثابة التعليل، فالصغرى هاي القدمها تعلل بهذه الكبرى، فمقتضى الترتيب أن تقدم هذه الكبرى أيضا إلى الأمام. ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض، ما هو المعيار لمعرفة أن هذا يحقق الغرض أو ما يحقق الغرض؟ يقول شوف الأثر والفائدة تترتب عليه، إذن هذا له مدخلية في تحقق الغرض، ما تترتب عليه إذن ليس له مدخلية. فضرورة مثابة التعليل راح تكون بالكبرى، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته وأثره، هاي الكبرى. الصغرى راح تكون إعادة إليها، قال ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك، إلا ما قلناه من أنه لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، إلا ذلك يعني التمكن من تحقيق ذي المقدمة، وليس ترتب ذي المقدمة كما ادعى صاحب الفصول، وانما التمكن من الاتيان بذي المقدمة، بحيث لولاه لما امكن حصول ذي المقدمة. فهي اذن ولا يترتب على المقدمة الا ذلك، الا ما قلناه من انه قبل سطرين وليس الغرض من المقدمة الا حصول ما لولا، فذلك يعني اشارة الى حصول ما لولاه لما امكن حصول ذي المقدمة. لكن قلنا أن المقدمة الأولى والثانية كبريات صحيحة لما صاحب الفصول، لكن المقدمة الثالثة هاي اللي مثابة الصغرى راح تكون مصادر على المطلوب. أنت تدعي أن الأثر والفائدة المترتبة على المقدمات هي التمكن من ذي المقدمة، أو ما عبرت عنه حصول ما لولاه لما أمكن، وأنا أقول لها أن الأثر والفائدة المترتبة على المقدمة هو الترتب ذي المقدمة وحصول ذي المقدمة، فهذا حتى مصادرة على المطلوب، دعوة يعني مجرد دعوة. فلذلك المصنف يحتاج إلى بيان ذلك. قال ولا تفاوت فيه في هذا المناط الذي جعلناه وهو التمكن من ذي المقدمة، قال ما دام جعلنا المناط في إيجاب المقدمة هو هذا، فعندئذ فلا تفاوت راح يكون، يعني فلا تفاوت، يعني هذا التفصيل الذي دعاه صاحب الفصول ليس بصحيح. قال المقدمة التي يترتب عليها ذي المقدمة واجب، والمقدمة التي لا يترتب على ذي المقدمة ليست واجبة، لا لا، وفقها المناط وهو المناط في وجوب المقدمة والتمكن من ذي المقدمة راح تتساوى، المقدمة التي يترتب عليها هذا المقدمة والتي لا يترتب عليها ذو المقدمة بلا تفاوت بينهما أصلا بلا تفكيك. يا صاحب الفصول اللي انت فكست بين حصتين من المقدمات، قال ولا تفاوت فيه في هذا المناط الذي جعلناه نحن بين ما يترتب عليه الواجب ذو المقدمة وما لا يترتب عليه أصلا، وأنه لا محالة يترتب عليهما على كلتا الحصتين، وأنه هذا الغرض اللي زعمناه وهو التمكن من ذي المقدمة هذا يترتب على كلتا الحصتين. ما دام هاي الكون على اتخاذ السلم يمكن المكلف من الحصول ذي المقدمة والكون على السطح فهو واجب بغض النظر عن ترتب ذي المقدمة وهو الكون الفعلي على السطح وعدم ترتبه. يقول وأنه لا محالة يترتب عليهما على كلتا الحصتين سواء ترتب بالمقدمة أو لم يترتب، ما دام هي مقدمة يتوقف عليها هذه المقدمة والإتيان بها يمكن المكلف من تحقيق ذي المقدمة إذن هو يكون واجبا بلا هذا التفسير الذي ذكره. يقول وأما ترتب الواجب هذا الذي ذكرناه بيان المقدمة الثالثة يدلنا مثابة الصغرى، وهو زعم المصنف ودعوى بأن الأثر والفائدة المترتبة على المقدمات وتمكين المكلف من الاتيان بالمقدمة وليس ترتب ذي المقدمة وجهها. ليش صعب الفصول يجينا ويجعل يقول لا أنا أشوف أن الأثر والفائدة هو ترتب ذي المقدمة مو التمكن منه، لا ترتب هو تحقق ذي المقدمة. فشنو البيان اللي يقول وعما ترتب الواجب، فمنا راح يدخل المصنف في بيان الصغرى المقدمة الثالثة أنه ليش تقول أن الأثر هو هذا. نحن ما ذكرناه لأنه الوجدان حاكم بذلك، فإنك ترى وجدانا أن قد تأتي بمقدمات الواجب كلها ولا يتحقق ذو المقدمة، لأن بعد له علة له جزء علة له سبب آخر، تأتي بكل مقدمات الحج حقق الحج ما تحقق الحج، مثل ذاك اللي سوى عزيمة مثلا وسجل أسماء المدعوين حتى لا ينساهم في ورقة وحتى يدعوهم إلى تلك الوليمة، خاف انسى ما انسى قعدوا حضروا لي ذكروني خاف انسى ويحسبون علي وقائمة طويلة عريضة هو ان خالها بجير وما بلغ المدعوين. فيوم الوليمة ما حد يجي يا بابا جماعة شو ما حد يجي الوليمة، يقول لك شاك تسجلت بالوقت خليت يبجي بطل تبلغه تقول له فالاتيان بالمقدمات مو كافي لتحقق للمقدمة يحتاج الى بعد فعل اضافي وتوليما سجلت اسماء المدعوين كلها على العنوة هذا مو كافي لتحقق للمقدم. فالسهنا اذن شلون تزعم ان الاثر والفائدة يا صاحب الفصول تزعم ان الاثر والفائدة المترتب على المقدمات هو تحقق للمقدمة ونحن نحس وجدانا ان الاتيان بجميع المقدمات لا يكفي لتحقق للمقدمات، تأتي بكل مقدمات الحج ويبقى الحج فعلا اختياريا تستطيع أن تأتي بها ولا تأتي بها، تأتي بكل مقدمات الصلاة ويبقى الحج اختياريا تأتي بها أو لا، فمن الفائدة والأثر المترتب على المقدمة ليس تحقق وترتب بالمقدمة وإنما التمكن من تحقيق للمقدمة. فهذا دل الوجدان حاكم بذلك. قال وأما ترتب الواجب هذا الذي زعمه صاحب الفصول فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها، فإنه ليس فإنه هذا ترتب الواجب ذي المقدمة وتحققها ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها. نحن مو نزعم أنه كل مقدمة واجب واجبة، فلو كان الواجب له عدة مقدمات فنحن نصف كل مقدمة على حدة بأنها واجبة، مو هذا صحيح؟ زين، فالآن طلع هي تمام المقدمات لا تحقق الواجب، فضلاً عن كل مقدمة مقدمة، يعني أنت دعواك وايد كبيرة، أنت دعواك أن كل مقدمة واجب واجبة، طلع الآن تمام المقدمات ما يترتب عليها هذا المقدمة، فإذا مجموع يعني تمام. فمجموع المقدمات إذا ما تحقق منها الغرض، فوين دعوة؟ دعوة كل مقدمة واجبة، الله هي مجموع المقدمات بما هي منضمة إلى بعضها لم يتحقق من الغرض. احنا قلنا بالمقدمة الأولى أنه لا يدخل في الواجب إلا ما كان له غرض في تحقيق الواجب. طلع مجموع المقدمات كلها كمجموع لم يترتب عليه هذا المقدم. يعني فإذا مجموع كله لم يثبت وجوده. شلون اتبعت تدعي كل مقدمة واجب واجب؟ هذا عمر وجداني هو مو يبقى مختار فعلا يعني كأنك بس يبقى مختار يعني ماكو واحد يأتي بمقدمات الحج كلها ثم بعد لا مو عقل هو اختلف اختياره لا سمح الله نفس الإنسانية موجودة الأمارة بالسوء الشيطان موجود كمل كل مقدمات الحج ولناقض قال ها لا بطلت ما روح الملك ما يخالف احنا على صاحب الفصول الذي يقول ان الاثر المترتب على المقدمات هو ترتب ذي المقدمة نقول له لا قد يأتي شخص بكل المقدمات ولا يترتب ذي المقدمة لا حتى لو اتى بهذا قصد الاتيان بالواجب ثم قبل الواجب ما اتى بالواجب اي شيء. المهم يا صاحب الفصول انت تقول الاثر المترتب على المقدمات وتحقق للمقدمة ونحن نرى وجدانا انه قد يأتي الشخص بكل المقدمات ولا يتحقق للمقدمة فشو نقول هو هذا الاثر الحاصل؟ طلع مو هذا الاثر الحاصل وانما الاثر الحاصل معقول الان انه تمكين المكلف من الوصول لهذا المقدمة هو صحيح بغض النظر عن ترتبها او لا ترتبها او لا بشيء اخر يحتاج الى ارادة جديدة من المكلف يحتاج الى ازالة الموانع ما عدش يحتاج. المهم ان الهدف والغرض والاثر من المقدمات هو تمكين المكلف من المقدمة اذا تترتب لو ما تترتب هذا شيء اخر. هذا الخلاف يقول فانه ليس باثر تمام المقدمة ومجموع المقدمات ما يحقق هذا الاثر والفائدة فضلا عن احد عن احداها فانك تدعو عن كل مقدمة واجبة والان طلع مجموع المقدمات بعضها يشد اذر بعض ومع ذلك ما صار واجبا ما تحقق علينا الغرض والاثر والفائدة فضلا عن احداها. قال في غالب الواجبات فان الواجبات على قسمين واجبات مباشرية وواجبات تسليبية توليدية كما سيأتي الإشارة إليه. الواجبات المباشرية يعني التي تكون خارجة عن إرادة المكلف مجرد الإتيان الواجبات تسليبية أو توليدية لها مصطلحان ومباشرية. الواجبات التسليبية التوليدية لمجرد الإتيان بالمقدمات يحصل بالمقدمة فيكون ذو المقدمة خارجا عن إرادة المكلف لأن ما دام تحققت المقدمات تكوينا يترتب ذو المقدمة. افترض الزوجية أمر خارج عن الإرادة أنت عليك أن تأتي بالمقدمات وهو إيجاب وقبول بالشروط الأخرى فمجرد اجتمعت هذه الشروط ترتب الأثر وهو الزوجية خارجا عن الإرادة. الملكية كذلك افترض هذا في مثلا في الواجبات أي قل في الشرعيات هو حتى يقول في العرفيات طبعا كل إحراق من أرى وغيره. بينما أكو واجبات أخرى القسم الثاني الواجبات المباشرية التي الإتيان بالمقدمات لا يكفي لحصول للمقدمات وإنما تستجمع المقدمات كلها ثم يحتاج إلى قرار جديد إلى إرادة جديدة لكي يتحقق للمقدمة كالواجبات أغلبها الصلاة الحج تأتي بكل المقدمات ما يترتب للمقدمة يحتاج إلى إرادة جديدة إلى مباشرة فعل جديد من قبل المكلف نظيره بالفقه ما يسمى شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط النتيجة اللي يتحقق مباشرة بمجرد تحقق المشروع شرط الفعل لا بمجرد تحقق المشروع ما يتحقق الشرط وإنما يحتاج إلى فعل جديد هذا يذكره في المعاملات شرط الفعل. إن شاء الله نوصل إلى هذا الكلام، نوصل بإذن الله تعالى إلى هذا الكلام. في المصنف يقول لصاحب الفصول كلامك لو تم فإنما يتم فقط في الواجبات التوليدية التسليمية، لأنها هي فعلا بمجرد الاتيان بالمقدمات يحصل بالمقدمة، فنقدر نقول كلامك صحيح. وتعرفنا الواجبات التوليدية التسليمية التي بمجرد حصول، يعني هي بنفسها خارجة عن إرادة المكلف، وإنما المكلف قادر على مقدماتها، فإذا أتى بمقدماتها يحصل ذو المقدمة تلقائيا. هاي الواجبات التسليمية، فنفس الواجب نفسه بالمقدمة خارج عن إرادة المكلف، وإنما إرادة المكلف قدرت وين على المقدمات. فالطهارة طهارة تأثر باعتبارها أثر معنوي، الطهارة هذا أثر توليدي تسليمي. المكلف على ان ياتي بالمقدمات والغسلتان المسحتان، ونفس الاثر يترتب تلقائيا، وما دام اتى بالمقدمات وهو الغسلتان والمسحتان مقرونه بالنيه، اتى بالمقدمات يتحقق بالمقدمه وطهارا معنويا. اشوف من الواجبات التوليديه التكليفيه. فقل يا صاحب الفصول كلامك انما يتم في خصوص هذه الواجبات، لانك تقول ان الاثر والفائده من المقدمه هو ترتب بالمقدمه، وهذا ما يتحقق إلا في الواجبات التوليدية التسليمية، فإنه بمجرد حصول المقدمات يحصل للمقدمة. فهل ترضى بهذه النتيجة صاحب الفصول أن تطلع بس مقدمات الواجبات التوليدية أو التسليمية واجبة اعتبارية فقط فيها اللي أنت تريده يتحقق، وهو أنه بمجرد الإتيان بالمقدمات يحصل للمقدمة. أما الأفعال المباشرية مجرد الإتيان بالمقدمات ما يحصل بالمقدمة، وإنما يحتاج إلى فعل إضافي. فهل ترضى يا صاحب الفصول بهذه النتيجة؟ لا يرضى طبعا بهذه النتيجة. قال فإن الواجب إلا ما قل هو من الواجبات المباشرية التوليدية أو التسليمية اللي ينطبق عليها كلام صاحب الفصول، فإن الواجب إلا ما قل سواء في الشرعيات أو العرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته، وأخرى يختار عدم إتيانه. وهي الأفعال المباشرية، فكيف تزعم يا صاحب الفصول أن الغرض والفائدة والأثر من المقدمات هو ترتب المقدمة، ونحن وجداننا يقضي ويحكم بأن المكلف حتى لو أتى بتمام المقدمات يبقى مختارا، يستطيع أن يأتي بذي المقدمة ويستطيع أن لا يأتي بذي المقدمة. هذا هو إذن السطر، هذا ملخص ما يحكم به الوجدان. فإن الواجب إلا ما قل فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته، رغم أتى بتمام مقدمتي ومع ذلك يبقى مختارا بل الاتيان به وعدمه. فشلون تقول أن الثمرة المترتبة على المقدمات هو تحقق ذي المقدمة؟ طبعا مو تحقق ذي المقدمة، حتى بعد الاتيان بتمام المقدمات يبقى المكلف مختارا بين أن يأتي أو لا يأتي. إذن مو هي هذه الثمرة اللي تدعيها. يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماتي، وأخرى يختار عدم اتيانه. وقلنا هذا الاختيار التكويني لا التشريع، التشريع أنا هو المفروض سمينا واجب، يعني لازم يأتي به. فكيف يكون إذن اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبها على تمامها فضلا عن كل واحدة منها؟ مو أن الغرض من إيجاب شيء تحقق ذلك الغرض أدى الإتيان به، هكذا المفروض. الغرض من الصلاة الأمر المعروف عن المنكر، يعني اجتناب الفحشاء والمنكر، هذا الغرض من إيجاب شيء المفروض يتحقق عند الإتيان بذلك الشيء، ولا لا معنى لجعله غرضا لذلك الشيء. الغرض من الزكاة الطرف نمو المال، فالمفروض أني من أتي بالزكاة ينمو المال. الغرض من إيجاب أي شيء ينبغي التحقق عند الإتيان بذلك الشيء. هاي كبرى صحيحة قال صحيحة صاحب الكسوف. فإذا كان الغرض من الإتيان بالمقدمة هو ترتب للمقدمة، شو نراه لا يتحقق هذا الغرض عند الإتيان بالمقدمة، لأن شفنا يبقى الفعل تحت اختيار المكلف، إن شاء يأتي به أو إن شاء لا يأتي به، فهذا ليس هو هذا الغرض. لأن لو كان هذا يا صاحب الفصول، لو كان الغرض كما تزعم هو ترتب وتحقق ذي المقدمة، لكان المفروض أن الغرض يتحقق عند الإتيان بالواجب، أي واجب عندما يؤمر به لتحقيق غرض معين فلازم ذلك الغرض يتحقق عند الإتيان بذلك الشيء. فإذا كان الغرض من إيجاب المقدمة هو تحقق ذي المقدمة، فالمفروض أن يحصل عند الإتيان بالمقدمة، ونحن نرى لا، هذا الشيء ما يحصل عند الاتيان بالمقدم، فإذا ليس هو الغرض، يعني على نحو القياس الاستثنائي. يعني نصوغ هاي الفقرة واللي هي ملخص الدليل ضد صاحب الفصول بشكل قياس استثنائي، نقول لو كان الغرض من إيجاب المقدمات هو ترتب ذي المقدمة لحصل الغرض عند الاتيان بالواجب. هذا المقدم الأولى بالقياس الاستثنائي وهي صحيحة قضويا صحيحة، مفروض أنه عندما يجب عليك شيء لغرض معين لازم يتحقق ذلك الغرض عند الإتيان بذلك الشيء، وإلا ما فائدة إجابة وتشريعة إذا ما يتحقق عليه الغرض. هاي المقدمة الأولى بالقياس الاستثنائي. المقدمة الثانية، لكن ذا المقدمة لا يتحقق عند الإتيان بالمقدمة، وإنما يبقى تحت اختيار المكلف، إن شاء أتى به وإن شاء لم يأتي به. أيضا قول صحيح. النتيجة إذن ليس ترتب ذو المقدمة هو الغرض من إيجاد المقدم، لأن لو كان هو الغرض يتحقق عند الإتيان بالمقدم، لكنه لم يتحقق إذا ليس هو الغرض. هذا ملخص إذن الرد على الشيخ وصغناه. هو بس مفهوم هذا اللي تفضلت فيه، هذا هو معنى التمكن، هو معنى التمكن يعني إقدار المكلف وتمكينه وإيجاد القدرة والاستطاعة لديه على أن يأتي بذي المقدم بغض النظر تحقق ذي المقدم أو لا. إيه هو واحد شيء ندرس اللي أمامنا، وإلا هو صاحب الفصل نظرا للثبوت وصاحب المصنف نظرا للإثبات، يعني إثباتا باعتبار كما تدري ثبوتا راح تتحقق ذي المقدمة لولا اتبع أول المقدمة، شو مدرك راح تتحقق ذي المقدمة لولا، أنت عليك أن تمتثل، فأنت إثباتا حتى المصنف صحيح، أنت ما دام هالمقدمة مما يتوقف على ذي المقدمة أنت مطالب بالإتيان بها، أما هل يترتب فعلا ذي المقدمة ولا هذا أمر مو بيدك، ما تعلم الغيب. حج المصنف إثباتا صحيح واللي المكلف هو المفروض إثباتا عليه، حج صاحب الفصول ثبوتا صحيح فعلا. أنت لو ظننت أن هذه مقدمة ويتوقف على هذا المقدمة لكن ما أتيت به، ثم بان فعلا أن الواقع ذي المقدمة ما يتوقف على هذا، ويطلع أن عملك مطابق للواقع وما كانت هاي المقدمة واجبة عليه، فلن محكي صحيح. لا نقوم إثباتا، نحن في مقام التأخ احنا الآن في مقام التكليف، ومقام التكليف إثباتي، أنا بعد التكليف أأتي باتخاذ السلم لولا يبقى الساورة ما اتخذت السلم لقيت الباب مزدودة مال السطح ومساحة ما هو هذا، أنا ما أدري بعلم الغيب حتى أكتشف أنها المقدمة ما يترتبها، أنا علي أن ما دام جل الكون على السطح هذا ذو مقدم، وأعلم أن الكون على السطح يتوقف على التخ آتي بالمقدم، فإثباتا حتى المصنف صحيح أنه كل ما يكون يتوقف عليه ذو المقدمة واجب، حتى صاحب الفصول ثبوتا صحيح، أنه لو كان عندك علم غيب وتعلم أن هذه المقدمة لا يتوقع هذا المقدم لا تأتي به، أو افترض لو أتى بها المكلف تجريا، لو لم يأتي بها أحيانا تجريا ثم بان أن المقدمة أصلا ما يتوقف عليه يكتشف أنه ما عاصر. رغم أنها ممكنة لذي المقدمة على رأي صاحب. هل هذا الاستدراك الذي ذكرناه قبل قليل؟ لا. قال نعم، والذي يصحح كلام صاحب الفصول في خصوص الأفعال التسليبية التوليدية باعتبار أن هذه الأفعال يترتب بالمقدمة على المقدمة تلقائيا تكوينا، مجرد الاتيان بالمقدمات يحصل بالمقدمة، فتكون عندنا كلام صاحب الفصول صحيح اللي قال أن الثمرة والفائدة من المقدمة هو التحقق للمقدمة. إيه هذا صحيح، بالأفعال التسليبية أو التوليدية ما تسمى هو صحيح أن المكلف بس يأتي بالمقدمات يحصل بالمقدمة، لأن المقدمة خارج عن إرادة المكلف، وإنما هو فد نتيجة تلقائية تكوينية تحصل بمجرد الاتيان بالمقدمات، وهذا عين حكي صاحب الفصول. بس هذا الكلام راح ينتج نتيجة ما تنتظر، راح يطلع بس المقدمات مال الواجبات التسليبية أو التوليدية راح تكون واجبة، أما الأفعال المباشرة ما راح تكون واجبة. وأكيد ما يقول صاحب الفصول بهذا التفصيل، يقول نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسليبية والتوليدية مقابل الأفعال المباشرية التي لا يكفي الإتيان بالمقدمات لتحققها، وإنما بعد الصلاة أو الحج لا بد من الإتيان بجميع المقدمات ثم بإرادة جديدة يحصل بالمقدمة، بينما الطهارة المعنوية من الآثار التسليبية التوليدية مجرد الإتيان بالمقدمات والغسل والمسحة يحصل الأثر المعنوي الملكية توليدية أو تسليبية كما يعرف، لأنه بمجرد الإتيان بالمقدمات إيجاب قبول مع اجتماع ثاني شروط يحصل الأثر وهو ملكية، لكن الصلاة ليست توليدية تسليمية وإنما مباشرية، حتى مع الإتيان بجميع المقدمات يحتاج إلى إرادة جديدة، الحج كذلك، وأغلب الواجبات هي مباشرية. فكلامك إنما يصح ويتم أيها صاحب الفصول على خصوص الواجبات التسليمية باعتبار يحصل بالمقدمة مباشرة بعد اجتماع المقدمات، فيكون كما تقول أن الثمرة من المقدمات هو التحقق من المقدمة، هذا في خصوص هذه الواجبة. هل يقول نعم هذا بهالمقدار يصح كلام صاحب الفصول؟ نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسليبية والتوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم التخلف المعلول عن علته، فإن مجموع المقدمات هو العلة التامة بحث، ولا يحتاج إلى فعل جديد إلى إرادة جديدة ما سمينا شرط النتيجة في المعاملات. ومن هنا انقضح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار هذا، خلنا نأجله مع مسلسل لاحق له، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.